الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كباش أمريكي إيراني محتدم على لبنان. دير عمار لفظ أنفاسه والزهراني للتوقف الأيام المقبلة وأسعار المحروقات تطير. واشنطن: الوقود من دولة خاضعة لعقوبات كإيران ليس حلا مستداما للأزمة، وشيء لن نترك لبنان لطهران. مولوي: الانتخابات قبل 21 أيار وفرار ضباط وعناصر من قوى الأمن والأمن العام. قائد الجيش: أنهينا واجباتنا في موضوع ترسيم الحدود البحرية، ولا تصدق ما يقال عن فرار آلاف العسكريين. جنبلاط عن التشكيك ببطار خدمة للنظام السوري وحلفائه. النائب جعجع: نعطي أهلنا السنارة ونرفض قطعيا النهج التقليدي في إعطاء السمكة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الفرحة المقننة للبناني بعدم عودة الطوابير إلى المحطات رغم الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار البنزين والمازوت نقصتها وكي لا تكتمل هذه الفرحة. المعلومات الواردة من الشمال عن توقف معمل دير عمار عن العمل كليا بسبب نفاذ الفيول أويل، ما يعني مزيدا من ساعة العتمة الرسمية وإغراقا متزايدا في جحيم الفواتير الخاصة بالمولدات، التي دفعت الكثير من اللبنانيين إلى تفضيل إلغاء اشتراكاتهم وإطعام عائلاتهم بما كانوا سيدفعونه لقاء كم لمبة. سياسيا، إيران تضع الملح على جرح لبنان النازف الذي عمقته هي بفائض قوة ذراعها العسكرية الداخلية، مكررة عبر حسين أمير عبد اللهيان نغمة الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة، وهي أصلا لم تقدمها إلا لحزب الله بغية تمكينه من السيطرة على القرار اللبناني بمجمله، وهمها الأول والأخير إبعاد لبنان عن الحاضنة العربية إلى خنقه في محور الممانعة.
فقد أفادت معلومات من دير عمار بأنه تم إطفاء المعمل كليا قرابة منتصف الليل الفائت بسبب نفاذ مادة الفيول أويل، وقد انقطعت الكهرباء ابتداء من 12 من منتصف الليل على أن تستمر تغذية مناطق طرابلس ومعها الضنية وعكار بمقدار 45 دقيقة في النهار و45 دقيقة في الليل، أي بمعدل ساعتين فقط في 24 ساعة ضمن تقنين قاس لم تشهده المناطق المذكورة من قبل.
مصادر في معمل دير عمار أكدت أن فترة إطفاء المعامل ستمتد لأسبوعين وأكثر لحين وصول باخرة الفيول أويل وتفريغ حمولتها، مشيرة إلى أن الشمال ليس لوحده في دائرة الحرمان من التغذية، بل سيشمل الظلام كل لبنان بسبب توقف معمل الزهراني أيضا عن العمل في الأيام المقبلة بسبب نفاذ كمية الفيول منه، بعدما أفرغت البواخر العراقية مخزون الفيول أويل في 17 أيلول المنصرم، والكمية ستنفذ بشكل كامل من خزانات معمل الإنتاج.
في الأثناء، أعلن وزير الكهرباء في النظام السوري غسان الزامل أن عمليات تأهيل الربط الكهربائي بين بلاده والأردن ولبنان قد تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وأشار إلى أن اللجان الفنية الممثلة للدول الثلاث في حال اجتماع وتنسيق مستمر لحل المشكلات الفنية والتعاون على تأهيل خط نقل الكهرباء وأعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال الربط الشبكي بشكل تزامني.
على صعيد البنزين والمازوت، فقد أصدرت وزارة الطاقة قرارا جديدا بتحديد سعر مبيع المحروقات السائلة، وباتت الأسعار كما يلي: بنزين 98 أوكتان 241,400 ليرة، بنزين 95 أوكتان 233,800 ليرة، ديزل أويل 207,900 ليرة.
وقد أكدت مصادر نفطية ألا عودة للطوابير على الأقل في الأيام العشر المقبلة ولا تحرير للسعر حاليا، موضحة أن المركزية أعطى أذنات لاستيراد البنزين والكميات المستوردة تكفي على الأقل حتى نهاية الشهر، وبالتالي لا خوف من انقطاع البنزين. اعتبرت الخارجية الأمريكية أن استخدام نفط من دولة خاضعة لعقوبات واسعة كإيران بشكل عام ليس حلا مستداما وواضحا لأزمة الطاقة في لبنان. وأكد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أن واشنطن تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول شفافة ومستدامة للطاقة، معتبرا أن حزب الله يلعب لعبة علاقات عامة وغير منخرط في حل بناء للمشاكل.
ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أمريكية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفيا بالتذكير أن رئيس جو بايدن مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا عادت للامتثال بالكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015.
بدورها شددت السفيرة الأمريكية دوروثي شي على أن الوضع المالي صعب جدا، مؤكدة ألا حل للبنان من دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت. ولمحت في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية إلى أن الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها أداء الدولة، بمعنى أن المصارف وضعت أموالها عند مصرف لبنان والدولة التي استدانت من المصرف المركزي أوصلت البلد إلى هذا الخراب.
أضافت شيء أنه لا يمكن للاقتصاد أن يستعيد الروح من دون قطاع اقتصادي فاعل، وإذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف فإن في ذلك نية مبطنة لاستمرار انهيار الاقتصاد.
أحد المشاركين في اللقاء تحدث لوكالة أخبار اليوم عن اهتمام الولايات المتحدة بإعادة أعمار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن شي اعتبرت أن العمل على هذا الملف أكثر من ضروري، وأنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم بهذه العملية لأنه لا يوجد أي قطاع في لبنان يمكن أن يسير ضد المحاصصة السائدة.
وأشارت إلى أن مرفأ بيروت كمعظم مرافق العالم يمكن أن يدار وفق نظام البي أو تي، حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة، ويمكن للدولة أن تحصل الضرائب والرسوم التي تصل سنويا إلى أكثر من نصف مليار دولار، مشددة في هذا الإطار على أن لا شكات على بياض.
وفي ردها على سلسلة الاتهامات التي توجه إلى بلادها من قبل فريق الممانعة، رفضت شي ما يروج لجهة أن واشنطن تقيم حصارا على لبنان حيث الفساد المستشري أدى إلى هذا الانهيار. على العكس، تابعت السفيرة الأمريكية نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف إلى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سوريا من أجل مصلحة لبنان، في إشارة إلى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية. وجزمت بأن إدارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لإيران، منوهة بتشكيل الحكومة في لبنان التي تضم شخصيات جيدة.
من جهة أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية الإصرار على أن تكون الانتخابات النيابية في موعدها إلى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم أن حقهم في هذا المجال مكتسب، خصوصا بعدما أمن القطاع الخاص البرامج الإلكترونية اللازمة التي تخول المغتربين التسجيل الاقتراع، وخلصت إلى القول أن بلادها لا تتدخل في صياغة القانون الذي يبقى شأنا داخليا.
وفي مقلب إيران، جال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على المقرات الرئاسية في بيروت، حيث كان كلامه في معظمه دبلوماسيا منمقا، إلى أن وصل إلى قصر بوستروس حيث قصد زج الحكومة اللبنانية في قلب معادلة الجيش والشعب والمقاومة، إذ قال: نعتبر أن لدى لبنان بشعبه وجيشه وحكومته وبمقاومته قدرة كبيرة على الصمود.
كما استحضر عمدا أيضا أرواح قتلى إيران وجيوشها عماد مغني، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، على اعتبار أنهم القادة الذين خطوا طريق المقاومة وصنعوا انتصاراتها من لبنان والعراق وإيران بحسب تعبيره.
وأكد الوزير الإيراني العمل على تفعيل اللجان والعلاقات المشتركة في الميادين والمجالات والقطاعات كافة، بالاستناد إلى اعتبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبنان بلدا شريكا في المنطقة.
وفي السرايا، جدد عبداللهيان محاولات إيران للدخول على خط إنتاج الكهرباء والاستثمار في قطاع الطاقة، معلنا عرضا لبناء معملين لإنتاج الطاقة بقوة 1000 ميجاوات في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، الأول في بيروت والآخر في الجنوب، إضافة إلى المبادرة من خلال الخبرات الفنية والهندسية الإيرانية للمساهمة فورا في إعادة ترميم وبناء مرفأ بيروت.
ووفقا لأوساط قريبة من السفارة الإيرانية في بيروت، فأن عبد اللهيان لم يأخذ لا حق ولا باطل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي اكتفى بالقول إن شاء الله خير على كل العروض الإيرانية بالمساعدة والتعاون مع لبنان، ولم يتطرق إلى كيفية دخول المازوت الإيراني إلى لبنان، وفي المقابل لم يعاتبه الدبلوماسي الإيراني على حزنه.
وبحسب صحيفة الديار فإن الرئيس ميقاتي بدأ مهتما بتشجيع طهران على المضي قدما في مفاوضاتها مع الرياض، وهو أبلغ الوزير الإيراني الحاجة إلى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن لبنان يرحب بأي جهد يحافظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فيما بينها بما يخدم متطلعات شعوبها.
وشدد ميقاتي على ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الأمنية والعسكرية.
وعلى الخط الدولي وضع منسق المساعدات الدولية للبنان بيير دوكان خارطة طريق أمام المسؤولين، أبرز نقاطها ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة مع صندوق النقد، ما يعني عدم التأخر في إطلاق المفاوضات، توحيد الموقف من الأرقام بين المصرف المركزي والمصارف والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال، لأنه لا يمكن للبنان أن يكرر تجربة المفاوضات السابقة لجهة التباين في الأرقام.
كما أن على الحكومة أن تحسم موضوع الإصلاحات في المصارف والتدقيق الجنائي والكهرباء والقطاع العام والنظام الضريبي. وبعد التوقيع على الاتفاق مع الصندوق فإن فرنسا ستعمل على تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة.
بعد فشل الوزراء والنواب الذين اجتمعوا أمس في جلسة اللجان النيابية المشتركة المعنية بمناقشة تعديلات قانون الانتخاب في اتفاق حول الإبقاء على المقاعد الستة المستحدثة لنواب الاغتراب كما يحدده القانون 44/217 أو تعليق العمل بها، تقرر ترحيل القرار النهائي إلى جلسة الهيئة العامة التي تعقد في 19 من الحالي.
ومع موافقة الكتل على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار، طلب من وزير الداخلية بسام مولوي إعداد خطة لعرضها في الجلسة المقبلة، أي في 12 يوما فقط. فأما أن يعمد إلى توزيع المذاهب على المقاعد الستة أو يبقيها مفتوحة بمعنى إمكان انتخاب النواب الستة من قارة واحدة.
رئيس لجنة إدارة والعدل النائب جورج عدوان أكد أن المقاعد الستة التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان، فيما السمح لهم بالاقتراع لمرشحي أقضيتهم الذين يعرفونهم، يعطي الحق بالتصويت لمرشح يعرفونه ويؤمن ارتباطهم المستمر ببلدهم.
الوزير مولوي وعبر الام تي في اكد ان وزارته ملتزمه القيام بكل ما يلزم لتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب في شان موضوع الانتخابات وموعدها.
لما انا بدي جمد القوائم الانتخابيه قبل 30/3 بدي قانون، وانا مضطر جمدها قبل 30/3 لحتى الحق اعمل لوائح شطب بعد القوائم الانتخابيه وارجع اعمل المراسيم اللازمه وابعت على السفارات وعلى البعثات الدبلوماسيه اللي برا مشان انتخابات المغتربين. يعني حتى المهله مشان انتخابات المغتربين بعدها مزعجه اكثر من هيك. انا اليوم خبرتهم بوزاره الخارجيه بعد جلسه اللجان المشتركه انه نحن عندنا شغلتين ضروري تعملون تنقدر ننجح بالانتخابات برا. اول شيء التسجيل بالبعثات الدبلوماسية اللي عم يصير برا بده يوصل لعندكم يوم بيوم، مش تنطروا لبعد 20
في مشكلة بالسيستام. فهمنا كمان برح وقف سيستام من قد ما صار في لود على الدخول عليه.
أنا ماني شايف فيها الأد لود. يعني نحن يعني هلأ العدد لحد اليوم الساعة 2 بعد الظهر 5536.
مهلة أيمتى بتخلص؟
ب20/11. أنا بدي لحتى أقدر أعمل الانتخابات إذا بدهم عدلوا القانون، أنا المهلة يلي ممكن إنه البعثات الدبلوماسية يبعثوا فيها اللوائح على الخارجية هي 40 يوم، أنا بدي أقصرها لعشرة أيام بس. وبدي من هيك قلت لهم بالخارجية بيبعثوا لكم إياهم يوم بيوم لحتى تجهزون تنقدر نحن نطلع بقوائم الناخبين بوقت بكير إذا بدنا نعمل هيدا التعديل، حتى لي ننشرها بوقت بكير، نصححها بوقت بكير، نجمدها بوقت بكير.
على صعيد آخر أكد أنه طلب منه قبل توزيره بناء لطلب رئيس الجمهورية أن يزور جبران باسيل واصفا الزيارة بالتعارفية.
وعن انفجار مرفأ بيروت، شدد الوزير مولوي على أنه سيدرس ما أعطي إليه من ملفات حول أعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم وحول القضية، مؤكدا أن القرار قد يكون غير متوقع وسأعلنه في حينه. وشدد على أن القاضي بيطار هو قاض جريء وبيفهم، وإن شاء الله يعمل يلي لازم ينعمل، ولا يجب على أحد وخصوصا أنا أن أقيم عمل أي قاض.
وردا على قول وزير الداخلية السابق محمد فهمي أن 98% من القضاء فاسد، أجاب مش حرام. وتعليقا على أداء القاضية غادة عون قال أنها تعمل بقناعتها ولن أقول أكثر من ذلك، وما قامت به أخيرا ما لازم هي تفتخر فيه، قاضي بكسر.
مولوي شدد على أن الداخلية حريصة على ضبط الحدود وأمن السعودية، وتتخذ كل التدابير لمنع أي خطر يمكن أن يصل إليها، وقد نجري تعديلات على خطة التعاطي مع المملكة، وناقشت الموضوع مع لواء عماد عثمان.
وفي مجال آخر، كشف مولوي عن فرار 4 ضباط و243 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وضابط، و97 عنصرا في الأمن العام بسبب الأوضاع المعيشية.
قائد الجيش العماد جوزيف عون اعتبر أن المؤسسة العسكرية تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول في انتظار الحلول المرجوة، مشددا على أن الخيار الوحيد هو الجيش والحفاظ عليه واجب الجميع.
أضاف: لا تصدق ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولا نسبة إلى الوضع وعديد الجيش، كما أن جزءا لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة قناعة منهم أن الجيش هو الضمان والخلاص والباقي معهم والوفي لهم طوال حياتهم.
وقال العماد عون في اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين في حضور أعضاء المجلس العسكري، خصص لعرض الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي. قال إن الجيش أنهى واجباته فيما خص ترسيم الحدود البحرية.
تدعم المؤسسة العسكرية والباقي المؤسسات الأمنية لدل عنا القدرة نحافظ على السلم الأهلي. موضوع المفاوضات الغير مباشرة مع العدو الإسرائيلي بموضوع ترسيم الحدود البحرية، الجيش عمل واجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية وأظهر احترافه من الطبيعة عالية، وهذه بشهادة العالم. اليوم الملف ناطر القرار السياسي لينبت فيه، وإذا كلامي واضح، عملنا واجباتنا التقنية ولكن القرار قرار سياسي، والقرار عند السلطة السياسية. طمنكم وطمن اللبنانيين كلهم أنه جيشهم رغم كل الصعوبات وكل المعاناة رح يضل ينفذ مهماته، وأولها الحفاظ على السلم الأهلي، منع الفتنة، مواجهة الإرهاب، وأكيد العدو الإسرائيلي.
في جديد موضوع انفجار المرفأ، أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء على الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة. واعتبر المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان أن هذه الصلاحية تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع فحسب.
جواب قبلان جاء ردا على الطلب الأول الذي كان قرره البيطار بتوجيهه إلى النيابة العامة المدنية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبة، بعد رد المجلس الأعلى للدفاع طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة. يشار إلى أن القاضي البيطار عاد وكرر الطلب نفسه بعد تشكيل الحكومة من المجلس الأعلى للدفاع، ولم يتسلم القضاء الجواب عليه بعد.
ويفهم من قرار عدم ادعاء النيابة أن الأمر نفسه ينطبق على الطلب إليها لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط قال كفى تشكيكا بالقضاء وبطارق البيطار من أجل تحطيم ما تبقى من صدقية هذه المؤسسة خدمة للنظام السوري وحلفائه.
النائب جعجع تؤكد القوات تعمل للمجتمع والصالح العام، وبشرى منها لبأعكفرة.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن الأوطان لا تبنى سوى بسواعد أبنائها، لذا فمن مشروعه هو بناء الجمهورية القوية في لبنان لا يمكنه سوى أن يعمل بادئ الأمر على مساعدة أهل هذا الوطن في التجذر في أرضهم، عبر مساعدتهم على الصمود فيها من خلال تأمين ما تيسر من مستلزمات الحياة الأساسية الكريمة لهم، مشيرة إلى أننا كحزب سياسي نعمل من أجل المجتمع والصالح العام، لذا تروننا دائماً نسعى إلى أعطاء أهلنا السنارة عبر سعينا لإنجاز مشاريع كبيرة يستفيد منها الجميع من دون استثناء أو تمييز سياسي أو غير سياسي، ونرفض رفضا قاطعا النهج التقليدي في أعطاء السمكة أي المحسوبيات الضيقة. أضافت جعجع لهذا السبب تحديدا يجب التمييز جيدا ما بين من يتعاطون في السياسة كسياسيين ومن يقاربونها كرجال دولة، لأن الصنف الأول همه مكاسبه السياسية الشخصية الضيقة، أما الصنف الثاني فيعمل على بناء المجتمع بأكمله لينهض بالوطن ويرتقي به إلى حيث فيه مصلحة الجميع تحقيقا لقضيته التي يؤمن بها، وهي حرية وسيادة واستقلال هذا الوطن. وقالت النائب جعجع انطلاقا من مبدأنا هذا، لا نرى أنه من الممكن أن نساعد أهلنا في قضاء بشر أكثر من محاولة تأمين الركائز الحياتية الأساسية لهم من بنى تحتية وقطاع استشفائي وتنشيط القطاعين السياحي والزراعي كي يبقوا متجذرين في أرضهم. ولفتت إلى أنه بالنسبة للقطاع الزراعي وهو موضوعنا اليوم، فنحن كمجموعة متكاملة تنشط في المنطقة من نواب ورئيس اتحاد ورؤساء بلديات، نعمل كفريق واحد من أجل دعم هذا القطاع منذ استلامنا سدة المسؤولية وبشتى الوسائل المتاحة، وأولها هو تأمين الركيزة الأساسية التي يقوم عليها هذا القطاع الذي يعتاش منه أغلبية أهلنا، وهي المياه. لذا عمدنا إلى إنشاء عدد كبير من برك المياه في المنطقة من أجل فتح المجال أمام استصلاح أكبر عدد من الأراضي فيها ومحاولة تأمين وفرة كبيرة من المياه لكل البلدات. وتبعت جعجع موضوعنا اليوم هو بركة بقع كفرة التي يستفيد منها عموم مزارعي البلدة، والتي أصبح من الواجب إعادة تأهيلها. لذا وجدنا كنواب أنه وبما أننا سنقوم بورشة إعادة التأهيل هذه، فلماذا لا نقوم بتكبير البركة بنسبة 20% من أجل تأمين مخزون مياه أكبر لأهالي بلدة بقع كفرة، الأمر الذي من شأنه أن يساعدهم بشكل كبير في زيادة محاصيلهم الزراعية وبالتالي عائداتهم. إلا أننا وكما دائما في أي مشروع ننجزه يكون همنا الأول هو السلامة والدقة والمهنية في التنفيذ، ولهذا الغرض لجأنا إلى شركة بي تي دي للدراسات والاستشارات الهندسية لصاحبها ميشيل مجدلاني من أجل أن تقوم بالدراسات الفنية اللازمة لهذا المشروع، ونجتمع اليوم من أجل الاطلاع على نتائج هذه الدراسات. كلام النائب جعجع جاء في خلال استقبالها والنائب جوزيف إسحاق في معراب المهندس ميشيل مجدلاني صاحب شركة بي تي دي للدراسات والاستشارات الهندسية، يرافقه المهندسون توفيق الأشقر، جوزيف مشيلح وسابين خليل في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف مخاتير بلدة بقع كفرة، نعيم شليطة ليشع كرم، وسمير داود نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز الدكتور ليلى جعجع، أمين صندوق المختار فادي الشدياء، عضو الهيئة العامة في المستشفى نديم سليمي، رئيس مركز القوات اللبنانية في البلدة شرب الشليطة، كاهن الرعية الأب ميلاد مخلوف، المهندس أسعد كيرو، المهندس جوزيف الصافي، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وفي اللقاء قام المهندس مجدلاني بعرض لنتائج الدراسة التي أعدتها الشركة بشكل تفضيلي، وتناقش المجتمعون في جوانب الدراسة التقنية والفنية كافة، مشددين على ناحية السلامة وجودة التنفيذ.
صحيا، سجل لبنان أمس 519 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 628,000 و241 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيته.
طقس حار نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة. الرياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و55%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة مع ضباب محلي على المرتفعات ليلا، ولاحظ طقس قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعادلات الموسمية وضباب على المرتفعات. اما تنين فطقس غائم جزئيا الى غائم وانخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. كباش أمريكي إيراني محتدم على لبنان. دير عمار رفض أنفاسه والزهراني للتوقف الأيام المقبلة وأسعار المحروقات تطير. واشنطن: الوقود من دولة خاضعة لعقوبة كإيران ليس حلا مستداما للأزمة، وشيء لن نترك لبنان لطهران. مولوي: الانتخابات قبل 21 أيار وفرار ضباط وعناصر من قوى الأمن والأمن العام. قائد الجيش: أنهينا واجباتنا في موضوع ترسيم الحدود البحرية ولا تصدق ما يقال عن فرار آلاف العسكريين. جنبلاط عن التشكيك ببطار خدمة للنظام السوري وحلفائه. النائب جعج عن نعطي أهلنا السنارة ونرفض قطعيا النهج التقليدي في أطاء السمكة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.